بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين: ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بيوم القيامة. هكذا رواه ابن ماجه في سننه. سنستعرض وإياكم إن شاء الله تعالى موضوع زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وسنبحث هذا الموضوع بحثا علميا لفهم ما يقوم عليه مرتكز الزيارة للإمام الحسين عليه السلام، وكذلك لسائر الأئمة من أهل البيت، بل لسائر الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله. وقبل أن ندخل في الموضوع لابد أن نقدم له مقدمة. من الواضح أن الزيارة للموتى تشتمل على فوائد متعددة، من جملة هذه الفوائد هي الفائدة التي يحصل عليها الزائر للقبور، لأي قبر من القبور، باعتبار تفكيره في عالم الآخرة وعالم ما بعد الموت، وتفكيره في ثناء الدنيا، وفي انتقاله من هذه الحالة التي هو عليها إلى حالة صلى الله عليه وآله الطاهرين. جاءت عنه روايات في مصادر العامة ينهى في هذه الروايات. من هنا بحث العلماء عن سبب نهي النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ومنعه عن الزيارة، يعني ما هو الهدف لمنع رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين عن زيارة المسلمين للمقابر عندما جاء إلى المدينة المنورة. ما هو الهدف من هذا النهي الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد طرح العلماء، الأول هو أن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين عن زيارة القبور، المنع عن زيارة قبور المشركين باعتبار أن مجيئه إلى المدينة، في أول مجيئه إلى المدينة ما كان هناك موتى من المسلمين كثر في المقابر، حتى يأمر الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين المسلمين بزيارة الموتى، أقلية محدودة هي التي نعم ماتت على الديانة الإسلامية وعلى الشريعة الصحيحة، وإلا أكثر الناس القاطنين في المدينة أكثرهم ممن يعبد الأوثان، فبالتالي نهي النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ك كان يتوجه إلى عدم جواز زيارة المسلم لقبور هؤلاء الناس. المستفاد الذي يستفيده بعض العلماء من نهي الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين عن زيارة القبور، ويقول بعض العلماء أو يورد بعض العلماء وجها آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين باعتبار اتصافه بالحكمة كان عندما يوجه النواهي، هذه النواهي التي يوجهها لها حكم ومصالح متعددة. يعني لو فرضنا أنه كان يوجد بعض المسلمين في مقبرة المدينة من الذين آمنوا بالإسلام ثم ماتوا، لماذا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لم يبح للزيارة لهؤلاء النفر المعدودين ووجه النهي بشكل عام ما خصه؟ صلى الله عليه وآله الطاهرين عندما يريد أن يعمق مفهوما من المفاهيم، طبعا تعميق هذا المفهوم يحتاج إلى برهة زمنية طويلة، يعني ما يستطيع الإنسان يطرح مفهوما وفي أيام محدودة يتبلور هذا المفهوم ويتضح في أذهان الناس، بل يحتاج إلى مدة زمنية حتى يتضح هذا المفهوم. فمجيء النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين إلى المدينة المنورة وكون الناس لديهم ارتباط وثيق بعبادة الأصنام، بل البعض منهم حتى بعد مجيء النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في المدينة المنورة ظل كما إلى أن بعد فترة من الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في المدينة استطاع الرسول أن يتغلب على الشرك وعبادة الأوثان في المدينة المنورة. أصولا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان يهدف إلى تعميق وترسيخ مفهوم التوحيد، فحتى لا يظن هؤلاء أنهم انتقلوا من عبادة إلى عبادة أخرى، فكان يريد أن يركز أولا مفهوم الارتباط بالله ووحدانية الله للمسلمين أن يزوروا القبور. فإذا الهدف من المنع الذي جاء في الوهلة الأولى عن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين لكي يوضح صلوات الله وسلامه عليه بأن الزيارة بعد أن يعني انفكت عن هذا التصور الذي كان يسود في الفترة الزمنية الأولى من انتقال من عبادة أوثان إلى عبادة موتى، هذا التصور الساذج كان يريد أن يدفع الإشكال الموجود والوهم المتصور، فلذلك أجل السماح بزيارة القبور إلى بعد فترة زمنية. هذا المهم، أن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين اتفق المسلمون في العصر الحاضر على أنه أباح زيارة القبور، أباح زيارة القبور ولم يمنع من هذه الزيارة. وهذه الزيارة طبعا كما أشرنا أن من أهم الفوائد يعني استذكار هل حالة هذه الحالة الغيبية التي سيصل إليها الإنسان بعد فترة زمنية، ثم أيضا تفكير في المآل وأن هذا العالم ليس بعالم بقاء، راح يتغير الوضع عما هو فيه إلى عالم آخر. فإذا في زيارة القبر فائدة كبيرة وعظيمة، بالإضافة أو بالخصوص إذا كان المزور شخصي في زيارة هذا الشخص استذكار للمبادئ التي قامت عليها شخصية هذا المزور. أنت مو تزوره لأجل يعني أن يعني تراب وانتهى، وإنما تزوره لتؤكد أو لتلتفت لتلك المبادئ التي قامت عليها شخصيته. فالزيارة فيها استذكار. من هنا نجد أن الأمم الحية واللي تمتلك حضارات تقدس الشخصيات المؤثرة والكبيرة، تقدسها لا لكونها تريد أن تجعل هذه الشخصيات آلهة في قبال الله تبارك وتعالى، وإنما لتؤكد على أن هذه الشخصيات قامت بأدوار مختلفة، كان لهذه الأدوار أهمية خاصة في وضع المجتمع. هكذا الذي يتصوره الجميع والناس، هذا هو التصور السائر. طيب، إذا كان هذا هو التصور السائد، فيبدو لنا أن الزيارة للقبر ما تتنافى مع حقيقة التوحيد، أو توجب مثلا الشرك والعياذ بالله، وإنما الهدف من الزيارة هو استذكار، إما استذكار واستشعار للمبادئ التي قامت عليها هذه الشخصية، أو الهدف هو العبرة من عالم الآخرة واستذكار أن هذا الشخص مهما بدا عظيما إلا أنه سينتهي ويلتقي بربه، وبالتالي مآله سنلقاه أيضا نحن. فالهدف من الزيارة إذن لا يعدو أحد هذين الأمرين، إما التفكير وأخذ العبرة والعظة كما ورد في النص النبوي الذي أورده ابن ماجه في سننه واستهللنا به الحديث، أو أن نحن أيضا نزور لأجل استذكار واستشعار المبادئ التي قامت عليها هذه الشخصية. بعد غير هذين الأمرين ما عندنا أمر آخر. طيب، نشوف النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ليس فقط أباح، يعني أباح الزيارة، بل مارس الزيارة بنفسه وعلم الناس ماذا ينبغي لهم أن يقولوه عندما يزورون الموتى. فطلحة ابن عبد الله اللي هو أحد الأشخاص الستة في الشورى، هذا ينقل حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، الحديث مضمونه هكذا، يقول: جئنا مع النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين إلى الشهداء، يعني شهداء أحد. طبعا الهدف أن يأتي هؤلاء الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين إلى شهداء أحد، وأن يجلسوا عند شهداء أحد ويذكر النبي الصحابة بأن هؤلاء هم أخوة لكم في العقيدة والدين، كما ينقل طلحة. يعني ما أتصور أن الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين قام بهذا العمل من دون أي هدف يهدف إليه صلى الله عليه وآله، حتما كان لديه هدف، إما أن يذكرهم بأن هؤلاء أصحاب مبادئ وقيم ودافعوا عن قيمهم إلى أن استشهدوا، فبالتالي لدينا ارتباط بهم، لأن النص يقول: فقال لنا النبي، يقول طلحة: إن هؤلاء لكم أخوة. يعني إذن كان يهدف النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين الربط بين أخوتهم، أخوة الأحياء، وأخوة هؤلاء الذين يعني جاهدوا في سبيل مبادئ التوحيد إلى أن وصلوا إلى الشهادة. هذا النص الموجود عن طلحة. مسلم في صحيحه يروي أنماطا متعددة لكيفية تعليمات النبي للمسلمين زيارة موتاهم، يعني علمهم، يقول في هالمورد النبي علم الصحابة أو الناس على أنهم إذا ذهبوا إلى القبر ينبغي أن يقولوا كذا وأن يتفوهوا بكذا. في عدة موارد من صحيح مسلم، اللي يريد المصدر طبعا أنا أعطيه المصادر بالأرقام وكذا موجود يعني. فإذا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين مارس هذه الحالة وعلم الصحابة وعلم المسلمين ماذا ينبغي للمسلم أن يقوله في أثناء زيارته للقبر. عندما تذهب إلى قبر شنو تقول أمام القبر؟ يعلمك النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في أكثر من مورد في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح، وإنما ذكرت صحيح مسلم لأن يعني يعتمد عليه إخواننا من العامة يعتمدونه. نعم. أما بالنسبة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، هذه وقعت محلا للإشكال في حياة أو في زمن ابن تيمية، وقعت محلا للإشكال، هل يجوز أن يزار النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أو تحرم زيارة الرسول صلى الله عليه وآله؟ أفتى ابن تيمية بحرمة زيارة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، وأصبحت هذه الفتوى محلا للأخذ والعطاء، وأكثر من جعل هذه الفتوى محلا للأخذ والعطاء علماء المذاهب من السنة الأربعة، يعني حتى الحنابلة الذين كانوا يشتركون مع ابن تيمية في مذهبه كتبوا رسائل متعددة في الرد على هذه الفتوى التي صدرت من ابن تيمية، هناك فتاوى متعددة. تاج الدين السبكي وهو من أكابر العلماء، وابن حجر الهيثمي، ولثيف من العلماء تصدوا لبيان أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أمر محبوب لدى الشارع، مو فقط مباح ويجوز بل أمر محبذ تترتب عليه فائدة. أوردوا مجموعة من الأدلة، ما راح أتناول كل الأدلة التي أوردوها، ولكنني سأذكر بعض الأدلة التي لها يعني مساس بالبحث. الدليل الأول الذي أوردوه على جواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ما نسميه بالسيرة العملية، يعني أكو سيرة عملية لما نشوف المسلمين ونستكشف بأن هذه السيرة ترجع إلى عهد الصحابة، راح تصبح هذه السيرة العملية تشكل حجة، يعني يجوز الاعتماد عليها. السيرة العملية أصولا التي استدل بها هؤلاء، حتى عندنا نحن يعني في كتب علمائنا من الأصوليين السيرة العملية يعني حجة، يقول العلماء بحجيتها. سميها السيد الشهيد رحمه الله بالرواية غير المكتوبة، يعني أكو عندنا كأن رواية غير مكتوبة. يقول هذا العالم السبكي، يقول بأن السيرة العملية بعد انعقادها على زيارة قبر النبي لا يمكن لأحد أن يناقش في جواز الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا نتعقل أنه من عصر الصحابة إلى القرن الثامن كلهم كانوا على ضلالة، يقول هذا أمر يعني ما يمكن الواحد يقول أن كل الجميع اشتبك إلى أن أتيت أنت يا ابن تيمية فتوجهت أو فهمت أن هؤلاء اشتبهوا في هذا الأمر، وبالتالي يجب عليك أن تصحح الخطأ الفادح، وهو خطأ الشرك يعني. هذا ما يقوله تقي الدين أو تاج الدين السبكي. طبعا هو يورد على نفسه إشكالا ويقول: لعل قائل يقول إن هؤلاء المسلمين إنما زاروا قبر الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين لا لكونهم يريدون أن يزوروا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، إنما الهدف هو زيارة المسجد النبوي، لأن مسجد النبي له فضيلة، فكل المسلمين يذهبون إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله. يقول إذا قال شخص هذا، هو يقول الكلام هذا مو إحنا نقوله، فهذا يصادم البديهة. يقول لأن الناس ما أصلا لا يلتفتون إلى أن ذاهبين إلى أن يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول هو يورد كلاما لطيفا، يقول كم من المساجد له فضيلة وردت في روايات، مع ذلك الناس لا يذهبون إلى زيارتي، كقبة وكبيت المقدس. يقول الناس قد يأتي إلى المدينة أصلا لا يذهب إلى قبة ولا يروح أصلا إلى، أو أصلا لا يذهب إلى بيت المقدس، بالرغم من وجود روايات متعددة في فضيلة الذهاب أو الزيارة أو الصلاة في بيت المقدس. إذن القضية هؤلاء المسلمون لا يذهبون إلى زيارة المسجد، وإنما يذهبون إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. هكذا يقول هذا العالم، وأيده طبعا ابن حجر الهيثمي، ولطيف من العلماء، لا أريد أن أستعرض أسماء، بل كل علماء المذاهب في مصر آنذاك أفتوا بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين من الطاعات والقربات التي تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. في قبال هذا الاستدلال، يعني ما اكتفوا بهذا الدليل، أوردوا نصوصا، هذه النصوص موجودة في مصادر العامة الحديثية. اكتفوا طبعا هم بإيراد ثلاثة نصوص منقولة عن عبد الله بن عمر. النص الأول يقول هكذا: من زارني بعد موتي كمن زارني في حياتي، وكان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة. هذا النص يرويه عبد الله بن عمر. النص الثاني أيضا يقارب هذا النص في المعنى ولكن فيه زيادة، يقول: من جاءني وكان الهدف، نعم مضمونا ننقله، لم يحمله على سفره إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة. يعني ما عنده هدف آخر، إنما جاء إلى الزيارة. بعد هذا صريح. يقولون إن هذا النص الثاني جميع الرواة الذين يرون هذا النص الثاني كلهم من الثقات ومن المقبولين لدى علماء الرجال في الجرح والتعديل، يعني لا يشكلون عليهم من ناحية إن أحدهم مثلا ضعيف فلا يجوز لنا الأخذ بروايته، بل الجميع الذي يروي النص الثاني كلهم وثقوا من قبل علماء الرجال. وهناك أيضا نص ثالث بأنه من زارني كان حقا علي أن أكون شفيعا له، وهذا النص مطلق، يعني ما يعين أن زيارتي في الحياة أو بعد الموت، عام يشمل زيارة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين في حياته، ويشمل زيارته بعد موته صلى الله عليه وآله الطاهرين. هناك نصوص. إذن هذه النصوص طبعا أقوى النصوص هو النص الثاني، اللي من زارني ولا يحمله شيء على غير زيارتي، يعني مضمون النص هكذا، يعني هدفه محض الهدف أن يكون لزيارته صلى الله عليه وآله الطاهرين. طيب، لما تتشكل عندنا سيرة عملية ويتشكل عندنا أيضا دليل روائي، ويقوم عندنا دليل على أن الزيارة للأموات يعني ما فيها معذور، لكن المعذور ما فيها أمر بل تترتب عليه فوائد. خلينا نشوف الآن الأدلة التي أقامها ابن تيمية للمنع عن الزيارة، شنو هذه الأدلة التي تمسك بها وبالتالي بنى عليها نظريته كنظرية قائمة إلى حد الآن يعني، وبالتالي يتمسك بها. طبعا لها أدلة، ومن حق الإنسان أن يتساءل عن هذه الأدلة ليتعرف على سقم الدليل أو قوة هذا الدليل. والإنسان مثل ما يقولون الإنسان ينبغي أن يكون ابن للدليل، يعني ما يغره التعصب ولا جانب أن هذا العالم الذي أقام هذه الأدلة يختلف معي، إذا كان دليله واضح وقوية لا بأس أن الإنسان يعني يدرس الدليل. أقام ابن تيمية دليلين. الدليل الأول الذي أورده على عدم جواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. طبعا احنا لماذا ركزنا على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين؟ لأن المناط والملاك واحد لزيارة قبر النبي ولزيارة بقية القبور، بعد ما في يعني راح نبحث هذا البحث من ناحية نظرية استدلالية. فإذا تم أن ما قاله ابن تيمية يعني سليم وصحيح يصبح أن الزيارة بكل أشكالها للقبور ممنوعة، وأما إذا ومتهافتة فبالتالي علينا ماذا؟ أن نتبع تقي الدين السبكي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وغيرهما من الأئمة الذين ردوا على ابن تيمية، بالرغم من أنهم لا ينتمون إلى مذهب أهل البيت، وإنما هم حجج وحفاظ وعلماء ينتمون إلى مدرسة الصحابة، ولكن ناقشوا الأدلة. طبعا هم ردوا. النقاش الآن الذي سنستعرضه ليس من هؤلاء الأئمة، وإنما من يعني مدرسة أهل البيت. خلنا نشوف الآن الدليلين اللذين طرحوهما ابن تيمية وهذه المدرسة التي تمنع من زيارة القبر. الدليل الأول بأن الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين هي بدعة، ومعلوم أنه هناك روايات تنهى عن البدعة وتقول إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فصاحبها في النار، وبالتالي لا يجوز أن نبتدع بدعة لكي لا نكون من أصحاب النار. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني طبعا أيضا له ثلاثة أدلة. والدليل الثاني إن زيارة النبي فيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعظيم يقرب من الشرك بالله، وبالتالي لا ينبغي لنا أن نزور الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين لكي لا يستلزم هذه الزيارة التعظيم المفضي كما يقول هو، هذا تعبيره، المفضي إلى الشرك بالله. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث روايات موجودة في صحيح مسلم، هذه الروايات لا تستلزم